العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. المسألة الثانية، ما زال الكلام في كتاب القضاء من رسالة السيد الإمام الخميني رحمه الله تحت الوسيلة، يقول: لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقع وحكم على موازين القضاء، لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر. يعني أولا قضية مرفوعة إلى قاض متوفرة فيه الصفات والشرائط، جامع لشرائط القضاء والفتية، فهو مجتهد وعادل. لو لم ينظر في الواقعة كان بل ممكن عندهما للمتداعيين أن يرجعا قبل نظر الحاكم، لكن إذا نظر الحاكم وأعطى حكما شرعيا فلا يجوز اللجوء لكل منهما إلى حاكم آخر ثالث. واضح؟ هلا سيأتي بالتعليق لأنه هذا يعتبر نقد لحكم الحاكم، ونقد حكم الحاكم محرم نصا وإجماع، نصا وإجماع بالإضافة إلى بعض الروايات بتقول أنه الراد على الحاكم راد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان راد على الله إلى آخره. في رواية تقول أنه حد الشرك بالله عليه. هاي المسألة الأولى أو الجهة الأولى في هذه المسألة. الجهة الثانية يقول: وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقده. يعني افترض صالح وافق الطرفين أو المتداعيين اتفقوا على أنه خلص بدنا نروح عن شخص آخر حتى مع حكم الحاكم الأول، فإذا علم الحاكم الثاني بأن هناك من نظر فيها من الحكام الشرعيين لا يجوز له أيضا النظر فيه ونظر. هلا أنا بس أقف عن كلمة لا يجوز وليس الحاكم الثاني النظر، بدأ لا يجوز يعني شرع. يقول: بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز حتى مع توافق الخصمين بأن يرفع القضية إلى حاكم آخر، فالمتجه يقول عدم الجواز. نعم، لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط، كان ادعى عدم اجتهاده أو عدالته مثلا حال القضاء، كانت مسموعة، يجوز للحاكم الثاني النظر فيها. هي الجهة الثالثة في هذه المسألة، أنه لا، الترافع إلى حاكم آخر ليس اعتباطا أو اشتهاء أو لمجرد عدم رغبته في هذا الحكم وعدم رضا أحد الطرفين بهذا الحكم، بل كان لأجل الخلل حاصل عند الحاكم الأول القاضي الأول، كان غير مجتهد أو غير عادل، مش متوفرة فيه الصفات، وهذا كمان واضح. يقول: كانت مسموعة، يجوز للحاكم الثاني النظر فيها لأنه لا يعتبر من قبيل النقد، نقد الحكم، نقد حكم الحاكم الأول. ما الحاكم الأول حكمه باطل ومش متوفرة فيه للشروط. يقول: فإذا ثبت عدم صلوحه أو صلاحه للقضاء نقض حكمه، كما يجوز النقد لو كان مخالفا لضروري الفقه. فإذا يجوز نقض الحكم في حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون الحاكم الأول متوفرة فيه الصفات والشرائط وهو بالتالي غير صالح للقضاء. الحالة الثانية لو كان مخالفا هذا الحكم لضروري الفقه، يعتبر الضرورة أنه هذا الحكم باطل، لأنه الحاكم الأول حكم على خلاف ضروري الفقه ما قامت عليه الضرورة، وهذا بيكشف على أنه غافل. غالبا هذا ممكن تتحقق الحالة كما لو كان الحاكم غافل عن أمره، يعني راعى باله مسألة مهمة، هو لو حدا لفت نظره أو حدا نبهه كان دغري التفت بمجرد ما أن يلفت نظره، هي تكون غفل. فبهذه الحالة أيضا يجوز نقد الحكم. يقول كما يجوز النقد لو كان مخالفا لضروري الفقه، بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته. وأما النقد فيما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز النقد. إذا كان لأجل أنه والله هذا المجتهد مش أشطر، مش أفضل، مش أعلم، مش إلى آخره، مش أكثر عدالة من غيره، لا، هذا لا يكون مسوغا لنقد حكمه، لأن كل مجتهد له رأيه وله دليله وله اجتهاده، وليس اجتهاد أحد أولى من اجتهاد الآخر أبدا، اللهم إلا في الأعلمية. والأعلمية ليست منظور إليها هاهم في كتاب الفقه، يعني يكفي أن يكون مجتهد، يكون أعلم ما في حدا بيقول فيها، ليس محلها هاهم. بل وأما النقد فيما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز، ولا تسمع دعوى المدعي ولو ادعى خطأه في اجتهاده. هذا ما في المثل. نقول هذا القول في أن من لا تقبل لو رفع المتداعيان هذه المسألة الثامنة، نقول أن المسألة ينظر إليها من جهات ثلاث. الجهة الأولى أنه إذا نظر الحاكم الشرعي في واقعة معينة وحكم بما يطابق موازين القضاء الشرعي فلا يجوز للطرفين للخصمين أن يرفع القضية إلى حاكم آخر، وذلك لأنه إذا حكم في هذه القضية بين الخصمين بمقتضى الموازين الشرعية للقضاء لا يجوز لهما الرجوع والترافع في نفس هذه القضية إلى أي حاكم آخر، لاعتبار ذلك من رد حكم الحاكم الشرعي ونقض حكمه، وهذا محرم شرعا نصا وإجماعا، حتى فيما لو تراضى الخصمان بذلك لأجل نفس السبب. فبالتالي إذا حكم الحاكم فحكمه حجة ونقضه حرام، نقض حكمه من أي مجتهد آخر لا يجوز، حتى لو كان رأي المجتهد الآخر مخالفا لرأي المجتهد الأول. مين بقول انه والله فلان رايه اصح من فلان، يعني حاكم الثاني رايه اصح من الحاكم الاول في هذه القضيه؟ مين بقول كل مجتهد له رايه ودليله، وهو حجه بينه وبين ربه، وهو حجه على الاخرين ايضا. نعم الاعلاميه قلنا بانه ليس ها هنا محلها، العالمية على افتراض من يشترط العالمية في المرجع في غير كتاب القضاء، أن يقول بوجوب تقليد الأعلى في غير قبيلة، لأن القضاء فقط المناط فيها هو الاجتهاد، يعني تحصيل نفس ملكة الاجتهاد بحيث يتسنى للعالم أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المقررة. وهذا الجهة الثانية، نعم لو ادعى أحد الخصمين أن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط، كان ادعى عدم اجتهاده أو عدم عدالته حال القضاء، فإنه والحال يقول السيد ماتن رحمه الله تسمع دعواه وللحاكم الثاني النظر فيها، وذلك لعدم اعتباره يعني سماع الدعوة من قبل الحاكم الثاني ونقض حكمه، هذا لا يعتبر رد على الحاكم الأول، لأنه الحاكم الأول تبين بهذا الحال أنه غير جامع للشرائط، هو فاقد لبعض المواصفات، فبالتالي حكمه باطل. والنقد ها هنا تعبير السيد الإمام رحمه الله بأنه يجوز له نقده، النقد هنا تعبير مجازي وليس حقيقي، ما في نقد حقيقي، النقد إنما هو فرع شنو؟ نقد فرع الإبرام، هذا مش مبرم من الأساس من حل. نقدت غزلها بعد قوة، فما هو قوة هون؟ البداية ما في،
بس هون مولانا يمتلك الأهلية، هذا متخاصم، فهو يقول إن هذا
لا بده يكون لي سبب معتد به، يعني قامت بأي ناس كذا في دليل، لا مش إنه اشتهاء، هذا مفروغ. نعم، والحال تسمع دعواه وللحاكم الثاني النظر فيها، وذلك لعدم اعتباره نقدا، بل ان المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا مانع من نقضه من ابطال هذا الحكم الاول. واذا تبين عدم اهليه القاضي للقضاء لاي سبب مخل به ينقض حكمه، وكذلك ينقض حكم الحاكم فيما لو كان مخالفا لضروري الفقه، على نحو لو تنبه له يرجع بمجردته لظهور غفلته، وذلك لعدم تحقق الحكم الشرعي من البداية حتى يحرم رده ونقضه. ما إذا كان مخالف لضروري الفقه يعني معناته باطل، هذا حكم باطل، فلا يعتبر أنه هذا حكما منقودا ومردود. نعم، غاية ما يقال أن ها هنا مع افتراض كون الحاكم الأول مجتهد جامع للشرائط وحكم مخالفا لضروري الفقه، فإن في هذه الحالة على الآخر توجيه والتنبيه والتصويب والإرشاد بالفتور ونظر بس. لهذه الحالة نادرة، يعني فقيه جامع للشرائط وما يلتفت لضرورة من الضروريات، ضرورة ايش معنى الضرورة؟ لما نقول ضروري الفقه هذا قامت عليه الضرورة، ضرورة المسلمين، ضرورة المذهب الإمامي مثلا، الضروري هو ما كان معلوما عند عوام الناس فضلا عن فقهائها، انك وجوب الصلاة، كوجوب الستر للمرأة، فهذا لن يسمى حجاب. حجاب لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في معناها اللغوي، مش في المعنى الاصطلاحي الخاص وهو الستر، ما استعملت إلا من وراء حجاب، يعني إذا بتكلموا النساء تكلموها من وراء حجاب مش مباشر، مش معناتها الستر. حتى اللي هوديك العلمانيين قاعدين شنو حرب علينا انه نحن مع حجاب المرأة ومنع المرأة وابتعاد المرأة وعزل المرأة وهالحكيات، هاو مسكوا بكلمة حجاب، حجبناها عن المجتمع، حجبناها عن العمل، حجبناها عن الواقع الفعلي للتكامل الإنساني في المجتمعات المسؤولية. لا مش هيك، يعني ما في عندنا كلمة حجاب، هذا صار اصطلاح حديث نحن عندنا ستر المرأة، يجب على المرأة أن تكون متسترة بكل بدنها. استثني بعضهم استثنى الوجه والكفين وهو الأقوى والله العالم، لكن نحن عندنا الستر. نعم لا يجوز النقد فيما لو كان الاختلاف في الاجتهاد ولا تسمع دعوى المدعي ولو ادعى خطأه في اجتهاده، لمجرد أن الجهة الثالثة في المسألة، لمجرد أن يكون هناك اختلاف في الاجتهاد ومن ثم حكم الحاكم الأول ولم يرضي الطرفين مثلا أو أحد الطرفين من المتداعيين، هذا لا يصور بنقض حكم الحاكم، باعتبار أن حكم الحاكم وقول المجتهد هو حجة مطلقا مطلقا
حجة حتى لو كان
مطلقا سواء سواء كان موافق لآراء المشاهدين الآخرين أو لم يكن موافق حتى بما فيهم الأعلى. حكم الحاكم حجة، حكم مش فتوى، حكم. وبينا نحن أن الفرق الأساس ما بين الحكم والفتوى أكثر من مرة. الفتوى هي مستنبط من المصادر المقررة في الشريعة، كتاب وسنة وإجماع وعقل. بيجي الفقيه بيستنبط حكم شرعي من خلال هذه المصادر التشريع. الحكم لا، الحكم ناظر إلى مقتضيات الحادثة الواقع، مصلحة مفسدة، شلون بشوف ما هو الصلاح في ذلك من الأمور الطارئة مستجدة وبيعطي الحكم. هذا لا يجوز نقضه، فالحكم حجة مطلقة، والحكم يلغي ويرفع خصوصيات الفتوى. شلون؟ ما بيقدر واحد يقول والله انا ما بقلد هذا المرجع، مش كيفك. حتى مرجع يجب عليه ان يلتزم بشنو؟ بحكم الحاكم، مرجع مش انت. لذلك مشهور عن سيد الخوة إنه إذا كان يقول إنه إذا حكم سيد الإمام يوم تنسى الإمام يقول إيه حكم حجة على الكل علي أنا. وحتى ظهر بعض كلمات السيد الثاني حاليا هيك إنه يعني ما عندي عبارة واضحة، بس المزيج العام الهيئة التركيبية العامة لكلمات السيد الثاني هلا بتلاحظوا إنه مطيع لرأي الحاكم، ما بيخالف. تتراجعوا في كتاب نزلوه آراء السادس الثاني بالموضوعات المتجددة بما فيها ولاية الفقيه وكذا، ظاهر كلماته بيقول يجب الطاعة. كيف كل واحد يقول له والله أنا بقلد فلان وعلان؟ وهذا هو الأصح والأقوى والله العالم. طيب نعم لا يجوز النقد فيما لو كان الاختلاف في الاجتهاد ولا تسمع دعوى المدعي ولو ادعى خطأه في اجتهاده، وذلك لحجية قول المجتهد مطلقا. وهذا موجود حتى مع اختلاف آراء العلماء أعلى الله مقامهم، وليس هناك اجتهاد أحد أولى من اجتهاد الآخر أبدا، طبعا فيما لو كانت متحققة الشرائط، يعني فيما لو كان اجتهاده حاصلا متحققا، فلا يكون اجتهاد الآخرين أولى من اجتهادها. ما في ترجيح، يعني أو إذا صح التعبير ترجيح بلا مرجح. أنت بدك ترجح قول هذا المجتهد على قول ذاك المجتهد تحتاج إلى
مرجح
مائز، هذا المرجح يكون مائز، هذا مش موجود. والله شكله أحسن في جمال عينيه وطوله وغيره هذا. طيب مع تحقق الشرائط في الجميع إلا في الأعلمية وهو موضوع آخر وليس محله ها هنا، وهو ما عليه الدليل ولعل إقرار الشرع الحنيف لذلك إنما هو من باب التسهيل على العباد على الناس. يكون في اختلاف المجتهدين، اختلاف علماء أمة شنو رحمة، ما لم يفضي إلى الخلاف. نعم الخلاف مذموم، أما الاختلاف ممدوح، إنما هو من باب التسهيل على العباد والحمد لله رب العالمين.